بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا يجمع لي بين الصواب والثواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. هذا الحديث وغيره من الأحاديث يدور حول الترغيب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله جل وعلا أمر كل مؤمن بأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وطأ ذلك قبله جل وعلا بالإخبار أن الله تعالى يصلي أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ملائكته أيضا يصلون على النبي. ولذلك حينما أمر الله جل وعلا عباده بأن يصلوا على النبي أخبر بأنه هو جل وعلا يصلي عليه وكذلك ملائكته. ويقول أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. ويقول ابن عباس: يصلون يعني يبركون. ويقول بعض العلماء: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، وأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين، العالم العلوي والسفلي جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. ولذلك إخواني وأخواتي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مظهر من مظاهر الإيمان، وذلك لأن الله تعالى أمر بالصلاة عليه. وينبغي للإنسان وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصحب متابعته، لأن الصلاة مجردة لا تكفي، فيستصحب متابعة النبي وطاعة النبي واقتفاء سنته وأثره صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض، كما أسأله جل وعلا يجمعنا وإياكم بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو عبدالله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبدالله.
سؤالي يطول المرك الأول في صلاة السجود قراءة.
نعم.
السجود القراءة السجود. هل فيه تسليم ولا لا؟
كيف في سجود؟
هي قرأت تلاوة السجود تلاوة.
آه. سجود التلاوة.
هل فيه تسليم ولا لا؟
إن شاء الله.
أو كذا كذا ياتي كذا السجدة ما سجد. هل تأثم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله سلم في البارحة مسوي يقول يوم الأم. أنت زوجة الحين ما شاء الله برقمك ويا بولي ذهب وايد ذهب 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 يعني تبين على مبلغ كبير. هل هذا علي زكاة ولا الحين زكي ولا لا البارحة يا بولي؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أنا ما كمل سنة بعدين ما كمل هو النصاب يقول هو وايد الحمد لله وايد يا بولي لكن قلت عايز كيف زكي ولا لا.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع رفع الشيخ حياك الله. كلام أخر أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ
البرنامج. وياك الله يحفظك عبد الله تفضل.
شيخ عندي سؤالين. انا بعض الاحيان طبعا انا دائما بفضل الله اصلي السنه الراتبه البعديه عموما في المنزل بس بعض الاحيان يكون عندي مشوار فاصليها في المسجد فابني عمره 12 سنه اخليه يجلس امامي اتخذ ستره فبعض احد الاخوه انكر علي قال لي لما هذا كلام لا يجوز كيف تحطه وتصلي وراء انت تصلي لابنك قلت له لا احنا انا اخذه ظهره لي ونصلي وراء ستره يعني فهل هذا الفعل فيه شيء او غلط؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبه للدعاء اثناء السجود هل الواحد يدعي على طول وقت السجود ولا يعني يسبقه بالتعرف اداب السجود اداب الدعاء اسف اللي هو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يفعل هذا أيضا في السجود ولا في السجود يدعى على طول؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع غدف الشيخ حياك الله. أخ عمر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ على أصحاب البرامج والمستمعين.
جزاك الله خير تفضل.
عندي سؤال واحد بس بالنسبة لمن ارتكب ذنوب ثم تاب بعد ذلك. فهل يتساوى مع عند الله سبحانه وتعالى من لم يكن له ذنوب؟ صار واضح؟
نعم. جزاك الله خير خمر. نجي الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول بعد يقول سجود التلاوة عندما يسجد لسجود التلاوة هل يسلم بعد سجود التلاوة؟ ويقول إذا لم أسلم هل علي إثم؟
الحمد لله. بالنسبة لي سجدة التلاوة إما أن تكون في الصلاة وإما أن تكون خارج الصلاة فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر في أولها وآخرها لأنها سجدة ويرجع إلى الصلاة وأما إذا كان خارج الصلاة بمعنى وهو يقرأ وسجد للتلاوة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تسليم في سجدة التلاوة لأن سجدة التلاوة ليست بصلاة سجدة التلاوة ليست بصلاة ولذلك لا يسلم بعد الانتهاء من سجدة التلاوة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول زوجته البارحة أحضر لها بعض أبنائها يقول يعني ذهب يقول هذا الحلي هل فيه زكاة؟ يقول لم يحل عليه الحول بعد.
الحمد لله. بالنسبة لزكاة حلي المرأة فيه تفصيل فإذا كانت المرأة قد يعني جمعت هذا الحلي سواء من شراء أو من هدايا وأرادت التجارة به فنعم يجب عليها أن تزكيه وكذلك إذا جمعته وكنزته حتى تبيعه في المستقبل كذلك يجب الزكاة فيه وذلك لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما إذا كانت المرأة قد اشترت هذا الذهب أو شري لها أو أهديت مثلا ولم ترد التجارة به ولا كنز هذا الذهب وإنما أرادت التزين به مثلا لزوجها لنسائها في المناسبات في الآيات في كذا، فإن المسألة خلافية. والراجح من قول أهل العلم هو قول جماهير أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، فإذا كان الذهب معدل اللبس والزينة والتحلي فإنه لا زكاة فيه، فالراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل فضل الشيخ، يقول راتبة الصلاة، يقول أصليها لكن يقول أصلي في المسجد لكن يقول أضع ابني سترة لظهره، أصلي إلى ظهر ابني، هل فضل الشيخ يقول هذا الأمر يصح؟
الحمد لله، يعني إذا يعني افتتحت الصلاة وقد كان ابنك أمامك وصليت إليه لا حرج في ذلك، فلقد كان الصحابة يجعلون من ظهور الرجال سترة. هذا إذا كان الولد يعقل ويمكث في مكانه، أما إذا كان ابتداء أنت أتيت به ووضعته سترة فهذا ما يتصور، لأن الطفل يتحرك ولا يفهم هذه المعاني، ما يفهم هذه المعاني. لكن إذ جئت ابتداء ورأيت ابنك جالسا فصليت، يعني جعلته أمامك، لا حرج، كما ذكرت أنا أثر الأثر عن الصحابة. أما إذا ابتداء أنت أتيت، عفوا يعني أنت جئت به وقصدت أن تجعله سترة، فأنا أنصحك بأن لا تفعل هذا الأمر، لأن السترة المقصود فيها أن تكون ثابتة، وأيضا أن يفهم الذي يريد أن يمر بأنك تصلي. وفي الغالب أن الطفل يعني كثير الحركة وربما يعني لبس عليك صلاتك وخشوعك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول فضل الشيخ بالنسبة لي الدعاء في السجود، هل مباشرة يقول أبدأ في الدعاء أو أيضا آتي بأداب الأداب التي تكون قبل الدعاء؟
الحمد لله، بالنسبة للسجود يشتمل على أركان وواجبات وسنن ومستحبات، أما الركن فهو السجدة، فيجب عليك أن تسجد على أعضائك السبعة وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وباطن والقدمين، هذا يجب عليك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا ركن، ولذلك من لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة فلا صلاة له. الثاني الواجبات هي قول سبحان رب الأعلى مرة واحدة في السجود، وهذه تقولها أول ما تضع جبهتك على الأرض، تقول سبحان ربي الأعلى، وأن تأتي بالزيادة وهي سنة، تكرر تقول ثلاث مرات سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وهذا أدنى الكمال، وأعلى الكمال أن تقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات. الأمر الثاني الآخر السنن، السنن وهي الأدعية والتقديس والتمجيد لله، من ذلك قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأيضا قول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، وثم تدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقبل أن يستجاب لكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال الأخمر يقول من ارتكب الذنوب ثم تاب منها هل يتساوى مع من لم يذنب؟
الحمد لله، بالنسبة لمن وقع في الذنب ثم تاب منه تاب الله عليه، إلا أن يكون مع مخلوق فإنه يأتي يوم القيامة. وقضية المساواة قد يكون أفضل ممن لم يذنب، لأن رب ذنب أدخل صاحبه الجنة. قالوا كيف؟ هذا قول لبعض السلف، قالوا بأن يجعل دائما الذنب نصب عينيه ويكثر من ويندم ويتألم ويكثر من الطاعة والعبادة ويكثر من الطاعة والعبادة، فرب شخص وقع في ذنب ثم تاب منه وعمل أعمالا صالحا ترقى في مدارج الكمال أصبح أفضل ممن لم يذنب، وهذا طبعا يرجع إلى التوبة النصوح، إلى صدق النية وصلاح الطوية، وللحرص فعلا على فعل الصالحات والخيرات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل ينفع نصلي سنة الظهر 4 ركعات متتالية ولا أجلس يقول في الركعة الثانية؟
الحمد لله، هذه المسألة خلافية بين العلماء، ومن أهل العلم من ذهب إلى مشروعية ذلك، لكن الذي يظهر وهو الراجح أنه لا يفعل، وإنما يصلي ركعتين ركعتين، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل، وأيضا جاء في لفظ والنهار مثنى مثنى، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنوافل الليلية والنهارية كان يذكر بأنه يصليها مثنى مثنى صلى الله عليه وسلم.
ساك الله خير فالشيخ، معنا أبو هزات، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
مساكم أول بالخير.
مسيك بالنور العافية، تفضل أبو هزاع.
بغيت أستفسر بخصوص مواضيع الصلاة، الله يجزيكم خير. لو أننا مقصرين في الدنيا، لكن والله يعلم أن نجاهد إداء الصلاة وقت المعين يعني وقت. بخصوص الأدعية يوم نسين نصلي للفرض مثلا عند السجود، هل أدعي الأشياء اللي مثلا من قلبي ولا ألتزم في سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وأنتهي؟ وبخصوص صلاة الفرض مش السنة
إن شاء الله،
لأننا نحن دائما عند السجود نقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ومرات نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونقول اللهم نعوذ بك من الهم والحزن وعوذ بك من أهل الأدعية، هل هذا يعني عادي ولا أن نلتزم في أدعية بس سبحان ربي الأعلى؟
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير بهزاع، الله يحفظك.
بالهدايا ودعواتكم لعيالنا والصلح وكل شيء.
جزاك الله خير، جزاك الله خير بهزاع، الله يحفظك، الله يبارك فيك. مشكور
على القناة، الله يجزيكم الخير والجنة يا رب.
جزاك الله خير. جزاك الله الشيخ، سؤال بهزاع، يقول فضل الشيخ بالنسبة لي الدعاء في السجود في صلاة الفرض، يقول هل التزم فقط بالتسبيح أو فضل الشيخ يقول والأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أو أدعو بما شئت؟
الحمد لله، فصلت عن هذا قبل قليل وبينت بأن الأول ما ينبغي للساجد أن يأتي بقول سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب من واجبات الصلاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، والدعاء ليس شرطا من شروط صحة السجود أو الصلاة، الأهم شيء أن يأتي بالواجب، لأن قلنا بأن السجود ركن من أركان الصلاة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة واجب من واجبات الصلاة، من تركه متعمدا بطلت صلاته، ومن نسيه أو قلبه إلى ذكر آخر سجد للسهو، والأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، وأما الدعاء فيدعو فرصة للإنسان، لأن الله تعالى قال واسجد واقترب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، كيف يحرم الإنسان نفسه من الدعاء وقد منحه الله وأعطاه حالة من أعظم الحالات التي يتقرب فيها إلى الله، لكن لو ما دعا صلاة صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أعمل لدى الغير منذ زمن ولسنين، يقول نويت الآن أن أترك العمل لدى الغير وأفتح عمل خاص لي، فيقول في نفس المجال، لكن يقول متردد بسبب الخوف من الخسارة ما سيؤثر بشكل يعني أكيد يقول على عائلتي، هل يصح أن أخشى على رزقي بينما ديننا يقول أن الرزق على الله تعالى؟
الحمد لله، نعم الرزق على الله عز وجل، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، ولذلك الرزق من الله، لكن بذل السبب واجب، بذل السبب واجب، فتخوفك هذا ليس له علاقة بقضية الإيمان بالقدر، هذا من بذر السبب. فأنت إذا كان مثلا ليس عندك يعني فهم لمسائل التجارة، أو ليس عندك علم بمسائل التجارة أو بنوع من أنواع التجارة، كيف تدخل تمارس التجارة وتقول والله أنا متوكل على الله؟ اللي أمرنا بالتوكل عليه أمرنا ببذل السبب، أمرنا ببذل السبب، فهذا ما له علاقة يا أخي الفاضل. يعني شخص الآن يريد أن يشتغل في التجارة هو جاهل بأمور التجارة، هذا يعني لا يعقل حتى يكون لديه خبرة ودراية أو يستشير مثلا. فلذلك أخي الفاضل هذا ليس له، لكن أهم شيء أن ترتب وضعك وتحرص على فهم السوق مثلا حتى لا تقع يعني في خسارة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أخذ لقاح الكورونا أو يقول فحص الكورونا في رمضان أثناء الصيام، هل يفطر؟
الحمد لله، بالنسبة لأخذ لقاح كورونا أو أخذ أي لقاح من يعني المعروف هذا أو المضادات هذه عن طريق العضل أو عن طريق الوري، هذا كله لا يؤثر على الصوم ولله. أهم شيء لا يتناول هذه الأدوية عن طريق الفم أو الأنف، ما دام أنه يأخذ إبرة في العضل أو في العضل في الوريد هذا كله لا يضر، الصوم صحيح ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما حكم من ابتلي بسلس البول اليسير الذي يقول شق العبد التخلص من أحيانا أثناء الصلاة؟
الحمد لله، طبعا هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الشخص مصاب بسلس البول لا شك بأن هذا من أصحاب الأعذار، لا شك بأن هذا من أصحاب الأعذار، ولذلك بالنسبة له يتوضأ عندما يريد الصلاة ولو خرج منه شيء لا حرج. أما إذا كان لا، هو ليس من أصحاب سلس البول، هذا ليس من أصحاب الأعذار، وإنما يجب عليه أن يتوضأ الوضوء الكامل، أول شيء يستنجي طبعا حتى يتأكد من عدم نزول شيء، ثم يتوضأ ويصلي. إذا نزل عليه وهو سليم معافى فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، بشرط أن لا يكون موسوس، لأن بعض الناس ما ينزل عليه شيء لكن عنده وسواس ويضطر في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل تقول الشيخ أنها نوت أن تختم القرآن مرتين هذه السنة، فتقول هل يجوز أن أكمل قراءة القرآن وأثناء الحيض من جهاز إلكتروني؟
الحمد لله، في الراجح من أقوال أهل العلم نعم يجوز لها أن تكمل الختمة، لكن من دون مس المصحف، وهذا يكون باستعمال مثلا المحمول أو الكمبيوتر أو أي نوع من أنواع الأجهزة تقرأ من خلاله وتختم ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنزل كل نهاية أسبوع للشارقة وأقيم لدى أقاربي في الشارقة، هل يجوز لي الجمع والقصر خلال 3 أيام؟
الحمد لله نعم، إذا كنت مسافرا وأتيت إلى زيارة أحد أقاربك والمسافة مسافة قصر يعني يصدق عليها أن يقال بأنه سافر، نعم تقصر في هذه المدة وتجمع لله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أصلي يقول سنة الظهر القبلية في البيت ثم يقول إذا ذهبت إلى المسجد وهناك وقت لإقامة الصلاة أعدتها مرة أخرى.
الحمد لله، إذا صليت السنة القبلية في بيتك بعد دخول الوقت يعني بعد الأذان وقعت سنة قبلية ولله الحمد، ولا يشترط أن تكون في المسجد. وإذا ذهبت إلى المسجد فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتصلي ما شئت من النفل. أما إذا حصل أنك صليت في بيتك فهذه سنة ولله الحمد، سنة قبلية، وفي المسجد تكون سنة تطوعية. نعم،
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا تقول زوجي لم يؤدي صلاة الجمعة في المسجد ووضع المنبه لكن كان نائما وأغلقه على أساس أنه يأخذ غفوة، استغرق في النوم وفاتته الصلاة. ما مع العلم تقول بأن زوجي مواظب على الصلوات، هل عليه إثم؟
الحمد لله، ما دام أنه حصل غلبه النوم أو أخطأ في إقفال المنبه وما انتبه ويعني حصل مثل هذا الأمر لا حرج عليه إن شاء الله، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في النوم تفريط، لكن ينتبه مستقبلا ولا يعني يتساهل، وإذا كان نومه ثقيل أو أنه يقفل المنبه يخبر أهله بأنه يوقظون، خاصة صلاة الجمعة من أفرض الفرائض بالنسبة للصلوات.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. يقول ومعنى هذه الكلمة عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير صراحة على هذا البرنامج الطيب. عندي سؤال، سؤالي هو دخول وقت صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، يعني شخص فاتته صلاة المغرب دخل في الركعة الثانية من صلاة العشاء بنية دخوله صلاة المغرب، يجوز أو لا يجوز؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع رد الشيخ، حياك الله. فالشيخ سؤال أبو عبد الله يقول حكم من فاتته صلاة المغرب أن يدخل مع الإمام في صلاة العشاء، يدخل في الركعة الثانية بنية المغرب.
الحمد لله، إذا أدرك إذا فاتت المسلم صلاة المغرب وأدرك الإمام في صلاة العشاء فإن لأهل العلم كلام في هذه المسألة. من أهل العلم من يذهب إلى أنه يصلي معهم العشاء 4 ركعات ثم بعد ذلك يقضي صلاة المغرب بعد صلاة العشاء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يصلي معهم العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب ثم يعيد العشاء، قالوا لأن الترتيب واجب ويصلي الحاضرة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يصلي معهم المغرب، يصلي معهم العشاء بنية المغرب، بنية المغرب، ثم إذا انتهى من الصلاة قام وصلى العشاء، قالوا لأن الترتيب واجب.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
أبو محمد الله يخليك.
الله يحفظك محمد، تفضل. جزاك الله خير
عزيزي. أثناء الصلاة يعني لو واحد قدامي أخشى عليه يعني طاح ولا شيء يعني وأنا أصلي هو يصلي بعد، كيف أتصرف يعني هالحالة؟ هل أقطع صلاتي ولا أبي أعرف منك؟ والله يخليك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو محمد، حياك الله. فالشيخ سؤال أبو محمد بالنسبة يقول من يصلي ويقول شخص أمامه أيضا يصلي وسقط أثناء الصلاة، يقول هل يجوز لي أن أقطع الصلاة وأنظر يعني ماذا فيه سعفه؟
الحمد لله، إذا كان الشخص الذي سقط سقوط عادي ويستطيع أن ينهض لا تكمل صلاتك، أما إذا كان في سقوط إغماء نعم إذا رأيته بأنه أغمي عليه وظهر هذا تحمله ومثلا تسعفه، فإذا كانت الحركة يسيرة ولم تستدبر القبلة تكمل صلاتك، أما إذا كانت الحركة كثيرة واحتاج إلى حالة إسعافية يعني كانت الحالة إسعافية تحتاج إلى جهد استدبرت القبلة فإنك تعيد هذه الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: ما هو علاج العين والحسد؟
الحمد لله، علاج العين والحسد قبل الوقوع وبعد الوقوع. قبل الوقوع بالاعتصام بالآيات القرآنية والأوراد النبوية مثل أذكار الصباح وأذكار المساء، هذا كله قبل الوقوع في العين والحسد. وأما بعد الوقوع العين وإصابة الإنسان فهذا يختلف. فإذا كان الشخص العائن معروف أن يطلب منه أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابي الذي أعان صحابيا آخر بأن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وأما إذا كان لا يعرف، طبعا هذا لا يمنع أيضا من القراءة والرقية، وأما إذا كان لا يعرف فيكثر الإنسان من الرقية الشرعية. وأعظم يعني الرقية هي قراءة سورة الفاتحة وكذلك القواقل الثلاثة، ويجتهد في هذه ويتوكل على الله عز وجل، والله هو الشافي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء ويقول أردت أن أصليها في المنزل، هل أصليها جهرا أم سرا؟
الحمد لله، بالنسبة للصلوات الليلية يصليها الإنسان جهرا، سواء كان صلى لوحده أو صلى مع الجماعة. والسؤال الذي هو محل خلاف عند أهل العلم من حيث الجواب، هل إذا الصلاة الليلية هذه أراد أن يقضيها في النهار هل يجهر أم لا؟ يعني فاتته صلاة العشاء مثلا أو فاتته صلاة الفجر وما تذكرها أو ما استيقظ إلا في النهار، هل يجهر أم لا؟ من أهل العلم من قالوا لا يجهر، لأن القضاء يكون في النهار. ومن أهل العلم من قال بأن القضاء يحكي الأداء، ولذلك قالوا يجهر يعني ويسمع نفسه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.